وهذا معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول جهل فعود ذا استركبت حتى لو انه دعاها لقبض لم تجبه انامله. وهذا معنى قول ويقبضون ايديهم نسوا الله. المراد بالنسيان هنا الترك عمدا، معناها تركوا اوامر الله وجعلوها وراء ظهورهم فنسيهم الله، تركهم الله من كل خير ومن كل ثواب. والعرب تطلق النسيان على الترك عمدا، ومنه قوله نسيهم اي الله تركهم من كل خير ومن كل ثواب. والله جل وعلا يستحيل في حقه النسيان الذي هو ذهاب الشيء عن العلم، فمعنى نسيهم تركهم عمدا وإرادة، لأن الله جل وعلا لا ينسى كما قال تعالى لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. وهذا معنى قوله نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين قد بحهم الله هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله خروجا عظيما. وإن زعموا أنهم مؤمنون وحلفوا للنبي وأصحابه على أنهم مؤمنون مطيعون لله ولرسوله، وهذا معنى قوله إن المنافقين هم الفاسقون. ثم قال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار. وعد المراد بالمنافقين من يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والكفار أعلنوا كفرهم فهم كلهم كفار. والفرق بينهم أن بعضهم يتظاهر بكفره وبعضهم يخفي كفره، فهؤلاء الكفار جميعا المتعالمون بكفرهم والجاحدون له. وعدهم الله جميعا نار جهنم كما تقدم في قوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال هنا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. وعد تأتي بلا نزاع في الخير والشر، إلا أن مصدر ذات الشر وعده وعيدا، مصدر ذات الخير وعده وعدا. وأما أوعد بزيادة الهمزة فلا تكاد الأعراب تطلقها إلا في الوعيد بالشر خاصة. وهذا معنى قولي وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. نار جهنم هو المفعول الثاني لوعد. ونار جهنم معروفة، وجهنم طبقة من طبقاتها، وربما أطلقت على جميع طبقات النار. واختلف علماء العربية في لفظة جهنم هل هي عربية أصلا أو معربة. والتحقيق أن القرآن العظيم ليس فيه معرب، ليس فيه أجمي أصلا إلى الأعلام. وإن كان بعض الكلمات معروفة في كلام العجم، فبدلا من أن نقول إن العرب أخذوها من العجم نقول إن العجم أخذوها من العرب، لأن الله يقول في القرآن بلسان عربي مبين، ولا يمكن أن نحكم بأن شيئا منه غير عربي إلا بدليل قاطع كالأعلام، فإن الأعلام تذكر في جميع اللغات حسب ما وضعت بوضعها الأول. وقال بعض العلماء وعلى هذا القول على أن جهنم أصلها عربية وأصلها من كلام العرب لا معربة، فأصل مادتها الجيم والهاء والميم والنون المشددة فيها زائدة، فعلى هذا القول يكون وزنها بالميزان الصرفي، فعن بزيادة النون المشددة بين العين واللام. وعليه فحروفها الصحيحة هي الجيم في محل الفاء والهاء في محل العين والميم في محل اللام، من جهمه يجهمه إلى لقيه بوجه عابس مقطب شريف، لأن أصحابها إذا دخلوا فيها تلقتهم بوجه عابس شريف وتقطبت وعبست وجوههم فيها. والعرب تقول جهمه يجهمه إذا تلقاه بوجه عابس شريف، ومنه قول عمرو بن فضفاض الجهني فلا تجهمينا أم عمرو فإنما بناداء وبين لم تخنه عوامله. وقال بعض العلماء هذه أصلها فارسية معربة، وزعم من قال هذا أن في الفارسية القديمة كهنّار يطلق على النار، وأن العرب عربتها وأبدلت كافها جيما فقالت فيها جهنم، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي ماكثا فيها على الدوام، هي حسبهم خالدين فيها، هي حسبهم أي مقدرين الخلود فيها على الدوام، هي حسبهم أي كفايتهم من العقاب. معناه أن الجرائم التي ارتكبوها إذا جوزوا بالنار ففي النار كفاية تامة لجزاء ذلك الستر الذي ارتكبوه، لأنها جزاء فظيع جزاء النفاق. فمن عذب بالنار فقد جزي جزاء بالغا وافيا، هو حسبه أن يكفيه، لأنه لا جزاء أعظم منه ولا أشد. وهذا معنى قوله هي حسبهم. ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم عن رحمته. واللعن في لغة العرب التي نزل بها القرآن معناه الطرد والإبعاد. فالرجل إذا كان صاحب جنايات قتل من هؤلاء وقتل من هؤلاء وخاف قومه أن يجر لهم حروب القبائل ولحول الدماء، إذا تبرأوا منه وأعلنوا البراءة منه وطردوه وأبعدوه، سمي رجلا لعينا لأن قومه طردوه وأبعدوه. ومن هذا المعنى قول الشماخ لعرت به القطع ونفيت عنه مقام الذي كالرجل اللعين. واللعنة في اصطلاح الشرع هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين منها، ولهم عذاب مقيم أي دائم أبدا لا يزول ولا يحول ولا ينقطع، كما أوضحناه في الدروس الماضية. نرجو الله جل وعلا أن يجيرنا من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز كلمتك، اللهم انصر دينك، اللهم أهلك أعداءك، اللهم انصر من في نصره نصر دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتزكات؟ أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. يعلم أولا أن تفسير هذه الآية الإجمالي قبل أن نشرع في تحليل ألفاظها أن مضمونها أن الله يهدد الكفرة والمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمم التي كانت قبلهم كانت أشد منهم وأكثر قوة وعتادا وأموالا وأولادا لما عتوا على الله وتمردوا وكذبوا رسله أهلكهم الله لإهلاك المستغفل. فكأنه يقول لهم: إذا كنا أهلكنا الأمم قبلكم التي هي أقوى منكم وأشد تمكنا في الدنيا من جميع النواحي فعليكم أن تخافوا ولا تكذبوا نبينا لئلا ننزل بكم ما أنزلنا بمن هو أقوى وأعظم منكم. والآيات القرآنية في هذا المعنى كثيرة جدا، كقوله: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم فكيف لا يخافون أن نهلكهم أولم يسيروا في الأرض ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، يعني إن كنا أهلكنا هؤلاء الذين هم أقوى منكم بأضعاف لما كذبوا رسلنا فعليكم أن تحذروا لئلا ننزل بكم ما أنزلنا بمن هو أقوى منكم. هذا المعنى الإجمالي للآية الكريمة والآيات الموضحة له في القرآن كثيرة جدا. واعلم أن علماء التفسير اختلفوا في محل الكاف من قوله كالذين من قبلكم هل هي في محل نصب أو محل رفع. قال بعضهم هي في محل نصب والذين قالوا الكاف في محل نصب اختلفوا على قولين. قال بعضهم هو يتعلق بقوله وعد الله المنافقين والكفار نار جهنم كالذين من قبلكم، يعني سينزل بئس يعدكم الله كما وعد الذين من قبلكم، واستبعد بعضهم هذا القول. وقال بعض العلماء هو في محل نصب على أن المعنى فعلتم كالذين من قبلكم أي كفعل الذين من قبلكم فسينزل بكم من العقوبات مثل ما نزل بهم. واختار بعض المحققين من العلماء أن الكاف في محل رفع والمعنى أنتم أيها الكفرة والمنافقون كالذين كانوا من قبلكم أنتم مثلهم، كقوله كدأب آل فرعون والذين من قبله أنتم كالذين من قبلكم كفروا وتمتعوا بخلاقهم في الدنيا وآثروا الدنيا على الآخرة وتمردوا على الله وكذبوا رسله فأنزل الله بهم نقمه في الدنيا وعذبهم العذاب الأبدي في الآخرة كالذين من قبلكم. وهؤلاء الذين من قبلهم سيأتي إيضاح إجمالهم في قوله بعد هذا: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود إلى آخر المذكورات الآتية كانوا أشد منكم قوة تمييز محول عن الفاعل ومعلوم أن فاعل صيغة التفضيل قد يكون تمييزا كثيرا محولا عن الفاعل، أي كانوا أشد منكم قوة لقوة أبدانهم وعتادهم وكثرة أموالهم وأكثر أموالا منكم وأكثر أولادا فاستمتعوا بخلاقهم وكذبوا الرسل وآثروا الحياة الدنيا على الآخرة فأهلكناهم. والخلاق في لغة العرب النصيب، يعني استمتعوا بنصيبهم في الدنيا مثيرين الدنيا على الآخرة مغترين بزخاره الدنيا معرضين عن الله مكذبين رسله صلوات الله وسلامه عليهم. فالخلاق في لغة العرب النصيب، ومعنى تمتعوا بنصيبهم الدنيوي الذي قدر الله لهم مؤثرين دنياهم على الآخرة غير مبالين برسل الله وأمره ونهيه. وقال بعض العلماء الخلاق الدين، قالوا لأن كل فرقة تنتحل دينا وهي تفرح بذلك الدين وتتمتع به وتزعم أنها على هدى، وهو الهدى الذي كان عليه آباؤها في زعمها كما ذكرنا مرارا، وكما في قوله كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة أي دين وملة وإنا على أهالهم مقتدون. فقال جل وعلا في أخريات سورة المؤمن لم يكن ينفعهم لما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وزعموا أنهم على دين وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالحاصل أن الأظهر المعروف في اللغة أن معنى فاستمتعوا بخلاقهم تمتعوا بنصيبهم وحظهم الدنيوي الذي أعطاهم الله إياه استدراجا. وقال بعض من الصحابة فمن بعدهم بخلاقهم أي دينهم كما بينا، فاستسعتم أيها الكفار والمنافقون بخلاقكم أي بنصيبكم الدنيوي مهرين الدنيا على الآخرة أو فرحين بما عندكم من الدين زائمين أن ما كان عليه آباؤكم حق كما قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين منكم من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم في الباطل والكفر وتكذيب الرسل كالذي خاضوا. قال بعض العلماء الذي هنا موصول حرف مصدري والمعنى كالخوض الذي خاضوا، وعلى هذا فلا إشكال في الآية وعليه فالتشبيه في نفس الخوض لا بين الخائضين والخائضين. وقالت جماعة من العلماء التشبيه بين الخائضين والخائضين والذي بمعنى الذين، أي وخضتم في الباطل والكفر وتكذيب الرسل كخوض الذين خاضوا في ذلك من قبلكم. وقد تقرر عند العلماء أن لفظة الذي تأتي بمعنى الذين وإتيان الذي بمعنى الذين أمر لا شك فيه، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب، وإيضاحه أن لفظ الذي مفرد وأن معناها جمع لأنه اسم موصول، والموصولات صيغ وعموم تعم كل ما تشمله صلاتها، فقد يراعى لفظ الذي فيفرد وقد يراعى معناه وهو شامل لكل ما تشمله صلته فيعم ويكون بمعنى الجمع. وإتيان الذي بمعنى الذي في القرآن العظيم وفي كلام العرب كثير جدا، فمن أمثلته في القرآن العظيم مثلهم كمثل الذي استوقد، أي كمثل الذين استوقدوا بدليل قوله بعده يليه ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وكقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لأن معناه والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به بدليل قوله بعده أولئك هم المتقون، وكقوله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أي كالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس بدليل قوله في آخر الآية لا يقدرون على شيء مما كسبوا، فدل قوله لا يقدرون أن الذي بمعنى الذين ونحو هذا من الآيات، وورود هذا في كلام العرب معروف، وانشد له سيبويه قول أشهب بن رميلة وإن الذي حالت بثلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي، فقوله الذي حانت يعني الذين حانت دماؤهم، ومنه قول عدي بن الفرخ العجلي فبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غي ورشدهم رشدي، وقول الراجز يا رب عبدك لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف النسب، يعني إلا الذين قاموا، والخوض لا تكاد العرب تطلقه إلا على الخوض في الباطل، وأصله الخوض في الماء لأن الخائض في الماء يتخبط فيه بغير انتظام ليس كالماشي على الأرض. ثم قال أولئك حبطت أعمالهم أولئك حبطت أعمالهم أي بطلت واضمحلت في الدنيا حيث لم يكن مؤتدا بها عند الله، وكذلك هي باطلة في الآخرة، وعكس هذا قوله في إبراهيم وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقد قدمنا انتفاع الكفار بأعمالهم وأن في الدنيا خاصة وأن ذلك مقيد بمشيئة الله كما دل عليه قوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية، وقوله حبطت أعمالهم أي بطلت واضمحلت حتى لا يظهر لها أثر ينتفعون به يوم القيامة. قال بعض العلماء أصل اشتقاق حبطت من الحبط بفتحتين، وهو نبت في البادية إذا أكلته الدواب انتفخت بطونها فماتت، كانوا يقولون حبطت الماشية إذا أكلت الحبط فهلكت، وصارت العرب تستعمله في الهلاك حتى كان أغلب استعماله في هلاك الأعمال واضمحلالها وعدم الاعتداد بها. وأولئك هم الخاسرون أي المغبونون حظوظهم من الله جل وعلا، فالخاسرون المغبونون في حظوظهم من رب السماوات والأرض، ومن غبن في حظه من خالقه فهو الذي خسر الخسران المبين والعياذ بالله جل وعلا. وهذا الخسران أقسم الله في آيات من كتابه أنه لا ينجو منه إنسان إلا بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، حيث قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان معناه إن كل إنسان كائنا من كان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قدمنا أن بعض العلماء ضربوا لهذا الخسران المذكور في القرآن بكثرة، ضربوا له مثلين، أحدهما أنكم تعلمون أولا أن الخسران نقصان مال التاجر الذي يحركه لإرادة الربح سواء كان النقص في الربح أو في رأس المال، والله جل وعلا أعطى كل إنسان كائنا من كان أعطاه رأس مال وأمره بالتجارة مع الله فيه، ورأس المال هذا هو الجواهر النفيسة التي لا مثيل لها في الدنيا يشبهها البتة ألا وهي ساعة العمر، فالجواهر العظيمة التي هي رأس مال كل إنسان هي دقائق عمره وثوانيه وساعته، هذا رأس المال أعطاه الله لكل مؤمر، أعطاه عمرا في الدنيا وأمره أن يحرك رأس هذا المال مع عظيم كريم شديد الوفاء وسمى معاملة العبد لربه بالتجارة معه برأس هذا المال الذي هو ساعة العمر وأيامه، سماها بيعا وسماها شراء وسماها تجارة وسماها قرضا. أما تسميتها بيعا وشراء فقد نص الله عليه في هذه السورة الكريمة في سورة براءة في قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وسماه تجارة في قوله: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، الآية: يرجون تجارة لن تبر. وسماه قرضا في آيات كثيرة: من الذي يقرض الله قرضا حسنا، ونحوها من الآيات. فإذا كان الإنسان عاقلا دقيقا كيسا يفهم عن الله استعمل رأس هذا المال وحركه تحريكا سديدا بانتظام على ضوء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا استجار مع الله في ساعة عمره وأيامه ولياليه ودقائقه وثوانيه نظر في الأوقات التي تتوجه إليه فيها أوامر من السماء من رب العالمين، فاشترى نفسه وما عند الله من الجزاء بامتثال تلك الأوامر وتلك النواهي، ونظر في الأوقات الذي لم تجد فيها أوامر معينة فاستكثر من الخير بحسب استطاعته وكف أذاه وشره وكف جوارحه عن معاصي الله. فإذا حرك رأس هذا المال وهي ساعة هذا العمر وأيامه تحريكا سديدا بما يرضي الله ربح من رأس هذا المال مجاورة رب غير غضبان والحور والجنان ونعيما لا ينفد، ومجاورة رب غير غضبان والنظر إلى وجه الله الكريم، فهذا هو الرابح حقا، فهي التجارة الرابحة. وإذا كان المسكين سفيها لا يدري ما قيمة رأس هذا المال الذي عنده كالجاهل الذي يجد الياقوتة فيلقيها في المزبلة لا يلقي لها بالا وضيع رأس هذا المال وضيع أوقاته في قيل وقال وألعاب وملاهي، وربما كان في معصية الله حتى انتهى رأس المال والساعات المقررة له وفاتت الفرصة وضاع الأوان، جاء الندم حيث لا ينفع الندم وجر إلى القبر وقد ضيع رأس المال. ومن ضيع رأس المال فالتجارة أضيع، وهذا هو الخاسر الخسران المبين تماما، لأن الآخرة دار لا تصلح للفقراء ولا للمفاليس من الحسنات، لأنها دار لا إرفاق فيها ولا خلة ولا شفاعة ولا بيع، ليس للإنسان فيها إلا ما قدم. فالمضيع لرأس هذا المال أيام الدنيا في إمكان الفرصة هو الخاسر كل الخسران والعياذ بالله، ولا سيما الذي يضيعها ويفنيها في معاصي الله جل وعلا وفي محادة خالقه ويستعمل نعمه فيما يسخطه ويغضبه جل وعلا. هذا أحد المثلين اللذين ضربهما العلماء للخسران المذكور في القرآن. الثاني: قال بعض العلماء إنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ومنزلا في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار لو كانوا كفروا وعصوا الله، ليزداد بذلك سرورهم ورضاهم. وعند ذلك يقول الواحد منهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويطلع الكفار على مساكنهم في الجنة لو أنهم أطاعوا الله وآمنوا بالله ورسوله، لتزداد ندامتهم وحسرتهم والعياذ بالله. وبعد ذلك ساعة تفتقر منازل أهل الجنة في النار لأهل النار، ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة، ومن استبدل منزله في الجنة بمنزل غيره في النار فصفقته خاسرة كما ترى. قال هذا بعض العلماء، وهذا معنى قوله حبطت أعمالهم وأولئك هم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
لما قال جل وعلا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، وبين أن الكفار بأنواعهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كما فعل كفار الأمم الماضية، وهددهم أن ينزل بهم مثل ما أنزل بهم. ذكر بعضا من تلك الأمم الماضية التي أجملت في قوله كالذين من قبلكم، ذكر منها أمثلة يكثر ذكرها في القرآن العظيم، لأن الرسل كثير منها ذكره الله وقص خبره، وبعضه لم يذكره ولم يقص خبره، وبعض الأمم لا يعلم تاريخه إلا الله وحده، لأن الله يقول في الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ويقول في الأمم ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. الآية ألم يأتيهم قدمنا قريبا الوجهين المذكورين في ألم إذا جاءت مع المضارع، ألم يأت هؤلاء الكفرة الفاعلين مثل ما فعلت الأمم المتقدمة، ألم يبلوهم ما فعلنا بهم من النكال والعذاب المستقل، ليكون ذلك رادعا لهم وزاجرا أن يعملوا مثل عملهم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، النبأ في لغة العرب أخص من الخبر، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ، لأن العرب لا تكاد تطلق في لغتها النبأ إلا على الخبر الذي له خطب وشأن، فالنبأ ليس كل خبر يسمى نبأ، وإنما النبأ الخبر الذي له أهمية وله خطب وشأن. فلو قلت جاءنا نبأ الجيوش وجاءنا نبأ ما وقع من الزلازل والبلايا أو كلام من الأمور العظام لكان ذلك من لغة العرب، ولو قلت جاءنا نبأ عن حمار الحجار لما كان هذا من كلام العرب، لأن هذا لا أهمية له. الخبر الذين من قبلهم قوم نوح لم يذكر في القرآن اسم قوم نوح إلا بقوله قوم نوح، وقد بين الله قصة قوم نوح وشرحها في آيات كثيرة من كتابه، ذكر طغيانهم وتمردهم وشدة عصيانهم لنبي الله وطول مكثه فيهم وهم لا يزدادون إلا عتوا، فأهلكهم الله هلاكا مستقلا. وهذا ذكره الله في آيات كثيرة مشهورة كقوله وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وكقوله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وكقوله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. والآيات بمثل ذلك كثيرة، وقد بين تعالى في سورة نوح شدة عناد قومه وشدة معالجته لهم وصبره عليهم في قوله: وإني كلما دعوتهم ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدوا دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى آخر الآيات، حتى دعا عليهم نبي الله نوح وطلب ربه والتجأ إليه في إهلاكهم فأهلكهم. ولقد نادانا نوح فلم يعم المجيب، فنجيناه وأهله أجمعين. ونحوها من الآيات: وقد قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تراهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا، الآيات. وما دعا عليه نوح حتى أوحى الله إليه أنه لا يؤمن منهم أحد وأن الأمل في الخير منهم انقطع في قوله: ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فإن ذلك دعا عليهم وقوم إبراهيم. أرسل إبراهيم إلى نمرود وقومه في سواد العراق، وقد صرح الله بأنه أرسل إبراهيم كما صرح بذلك في قوله: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وذكر الله تفاصيل قصته مع قومه في آيات كثيرة وبين أنه جاء إلى قوم يدعوهم إلى التوحيد في سورة العنكبوت في قوله مصحوبا بقصة نوح: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم أي وأرسلنا إبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوا ما لكم من إله واعبدوه إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إلى قوله: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. وقد أمر الله نبيه أن يتلو على هذه الأمة قصة إبراهيم مع قومه في سورة الشعراء في قوله: واتلو عليهم نبأ إبراهيم يقال لقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فقال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ إلى قوله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهؤلاء قوم إبراهيم كذبوه وأهلكهم الله جل وعلا. قال بعض العلماء: أشار الله إلى إهلاكهم في سورة النحل بقوله: فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، كما سيأتي بيانه في سورة النحل إن شاء الله تعالى. وقوله: وأصحاب مدين هم قوم شعيب. وعلم أن العلماء اختلفوا في أصحاب مدين هل هم أصحاب ليك وعليه فشعيب أرسل لأمة واحدة، أو أصحاب مدين غير أصحاب الظلة فيكون شعيب أرسل إلى أمتين. وأصحاب مدين بين الله تمردهم وكذبهم ونقصهم بالمكيال والميزان وتمردهم على شعيب، وقولهم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، وبين طغيانهم وكفرهم وقطعهم للطريق ونقصهم الرجال والميزان في آيات كثيرة من كتاب الله، وبين مصيرهم في آيات كقوله في سورة هود فيهم فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وهم مدين بلا نزاع فأصبحوا في ديارهم جاهلين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. والآيات فيه بها معروفة، وهذا معنى قوله قوم إبراهيم وأصحاب مدين. والمؤتفكات، المؤتفكات هي قرى قوم لوط، المذكورة في قوله والمؤتفكة أهوى. وقد قدمنا أن الأفك في لغة العرب معناه قلب الشيء، وسمي الإفك إفكا لأن وسمي أسوأ الكذب إفكا لأنه قلب للحقيقة عن وجهها الصحيح إلى وجهها الباطل. وإنما قيل لقرى قومه المؤتفكات، وسميت المؤتفكة لأن جبريل عليه السلام أفكها أي قلبها حيث اقتلعها من الأرض ورفعها إلى السماء وجعل أعلاها أسفلها، فمعنى اتفاكها أوضحه الله بقوله فجعلنا عليها سافلها، فما جعل عليه سافلة فقد أوفك. والمؤتفكات أي المجعول أعلاها أسفلها لأن الملك قلبها كما صرح به بقوله فجعلنا عليها سافلها، وهذا معنى قوله والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات ورسلهم معروفون فكذبوا الرسل فأهلكهم الله ودمرهم بالإهلاك المستقل وعذبهم في الآخرة. وما كان الله ليظلمهم، هذه اللام هي التي يسميها علماء العربية لام الجحود، وهي بعد الكون المنفي خاصة، والمضارع بعدها نصب بأن مضمرة يعني ما كان الله مريدا لأن يظلمهم أو مقدرا لأن يظلمهم أو نحو ذلك، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فالله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، وفي القراءة الأخرى مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا معنى قوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونرجو الله جل وعلا ألا يجعلنا ممن يظلمون أنفسهم، اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلطها علينا بشر، اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلطها علينا بشر، ولا تجعلنا من الظالمين، اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا عزلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا، اللهم فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وامتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.